العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم الصحيح المتصل إلى الإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين يوم الدين رضي الله عنكم. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الربرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد
سلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك
الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مبين الأحكام بخير الإحكام على لسان خير الأنام سيدنا محمد الراقي إلى أعلى مقام صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام ومن على منهاجهم استقام إلى يوم القيام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العظام وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالحج والإحرام وما اتصل به. فقال وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. وجاء أيضا عند البيهقي والطبراني والدارقطني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل وما كل من كان يحرم عليه لبس الثياب كما يأتي في الحديث بعده المحيطة والمغيطة فيجب أن يتجرد قبل أن يحرم ثم الاغتسال. ذكر الاغتسال والاغتسال أيضا سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة فيسن له الغسل تنظفا وهو سنة لجميع مريدي الإحرام حتى للحائض والنفساء، فيغتسلان لأن المقصود التنظيف وإبعاد الرائحة الكريهة وإبعاد الأذى عن من يخالطون ويسيرون في المسير، فلذا استحب هذا الغسل فكان مستحبا ولو للحيض والنفساء، خلافا لما قاله المروزي من وجه أنه لا يستحب لهما. فإذا استحب لهما فينويان الغسل لأجل الإحرام، كما أنه النية إذن لبقية الأغسال لأنهم مامورون بذلك، الأغسال المندوبة في الحج، فمنها هذا الغسل للإحرام. فإذا أراد أن يحرم اغتسل قبل أن يحرم، ثم يسن الغسل كذلك لدخول مكة، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك قبل أن يدخل مكة، كما جاء في صحيح البخاري وغيره. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ابن عمر ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. واشتهر ابن عمر بشدة المتابعة وحرص على كمال الاقتداء به صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. كذلك الغسل للوقوف بعرفة في عشية عرفة، كما اغتسل صلى الله عليه وسلم بنمرة قبل دخول عرفة. وكذلك الغسل للمبيت بمزدلفة غداة يوم النحر. وكذلك الغسل لرمي الجمرات أيام التشريق، فهي ثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فثلاثة أغسال، فصارت سبعة أغسال للحج، ويضاف إليها أيضا الغسل لطواف الإفاضة، وهذا في المذهب القديم للإمام الشافعي. وكذلك لطواف الوداع، وليس بمستحبين في الجديد، الغسل لطواف الإفاضة ولطواف الوداع. لا إله إلا الله. وكذلك يروى عن المذهب القديم في الشافعي غسل للحلق، فصارت هذه الثلاثة في المذهب القديم، السبعة في المذهب الجديد. فيندرج في الغسل معنى التنظيف وذهاب الروائح الكريهة، وكذلك التعظيم لجلال سواء الإحرام أو لدخول مكة المكرمة أو للوقوف بعرفة إلى غير ذلك. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تجرد لإهلاله واغتسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أنه أيضا يسن أن يتطيب قبل الإحرام، كما سيأتي معنا في الحديث إن شاء الله تعالى. يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجن عليهم فيلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا البرص. متفق عليه واللفظ لمسلم. والتحريم في عامة تلك الثياب على الرجال دون النساء، إنما المزعفر والبرص كذلك محرم على الاثنين رجال ونساء، والنساء إنما يحرم عليها لبس النقاب والقفازين. ولكن هذه الأشياء من القميص والعمائم والسراويلات والبرانس التي يغطى بها الرأس والخفاف التي تغطى بها القدمان، هذه خاصة بالرجال، تحريمها على الرجال دون النساء. والمرأة تلبس الثياب المخيطة والمحيطة ولا شيء عليها في ذلك. وأخذ ابن العمير في الشرح أنه كما حرم على الرجل في بدنه لبس السراويل والقميص والعمائم وبيح له غير ذلك، المرأة أيضا في وجهها حرام عليها لبس النقاب ويجوز لها تغطي بغير ذلك بخمار ونحوه، لأنه كما أن الرجل يغطي بدنه من غير هذا من غير القميص ومن غير العمائم، قال وكذلك وجه المرأة تغطي بغير النقاب. كما جاء وقد جاء أيضا عند المالكية أنه إذا سترت المرأة وجهها في الإحرام بالحج والعمرة من غير غرز ولا رابطين أنه لا شيء عليها. يقول لا يلبس القميص، والمراد كل محيط يحيط بالبدن، لا يلبس القميص فيتجنب كل محيط ببدنه، لا يلبس القميص وكل ما كان بتفصيل وتقطيع يحيط بأي جزء من أجزاء البدن فهو مثل القميص، والعمامة كل ما أحاط بالرأس فكل شيء يغطي بالرأس. قال هل هذا ما هو عمامة؟ كل ما غطيت بالرأس فممنوع، ما يمكن تغطي رأس الرجل المحرم لا يغطي رأسه بشيء. ومنه البرانس، كل ثوب رأسه منه ملتصقا به، فكلها ممنوعة على الرجل، ولكن وضع يده على رأسه لا يضر، وضع بعض رأسه على المخدة للنوم ما يضر، حمل شيء فوق رأسه إذا لم يتدلى ويستر جميع الرأس لا يضر، أنه ما يعد ساتر، ولكن إذا حمل زنبيل وتدلى فوق رأسه وقعده مثل القلنسوة حرم عليه ذلك. وأما حمل عادي من دون أن يغطي جميع الرأس لا يضر، ووضع يده على الرأس لا يضر، وضعه الرأس على المخدة لا يضر، وتغطية الرأس بعد ذلك بالعمامة أو القلنسوة أو البرنس ممنوع. يقول وكذلك الخفاف ما يلبس في الرجل ممنوع، فإذا إلا أنه استثنى من لا يجد نعلين ومعنده خف، قال يلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من أسفل من الكعبين حتى لا يكون مستور الكعبين مع الأصابع، فما كان من النعال يستر الأصابع والكعبين معا فممنوع، وما كان يظهر فيه الكعبان أو الأصابع فمسموح أن يستعمله المحرم. فإذا لم يجد إلا الخفاف واختلفوا في وجوب القطع وهل نسيخ أم لا، فاستعملها فلا فدية عليه. قال الحنفية نعم، إذا استعمل الخفين بدل النعلين وإن لم يجد النعلين، ولما وجد من يبيعهما أو وجدها بثمن لا يملكه فعليه فله رخصة أن يلبس الخفين. قال الحنفية ويخرج الفدية مع ذلك. أيوة. قال ولس عمائم جمع عمامة، ولس سراويلات وهو جمع سراوي، جمع سراويل، والسراويل مفرد واحد، السراويل مفرد باللغة العربية واحد اسمه سراوي، أما سروال فهي من اللحن الذي دخل ليس من اللغة العربية، إنما يطلق على الواحد المفرد سراوي وجمع سراويلات، فسراويل اسم واحد في اللغة. ولا السراويلات جمع سراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين يلبس الخفين. فلو وضع قباء ونحوه على رأسه من غير لبس أكمام أخذ قباء ونحوه وضعه على كتفه أو على جسده من غير أن يلبس أكمامه كيف يجوز؟ إذا كانوا محيط أو محيط نعم يصير محذور كلبس عند المالكية والشافعية كذلك عند الحنابلة. الحنفية يقول لو ألقى القباء أو العباء نحوما على منكبيه من غير إدخال يديه أو إحداهما في كمين ولم يزره جاز مع الكراهة ولا فداء عليه. فإن زره أو أدخل يديه أو إحداهما في كمين فهو محذور ممنوع، لأن القباء لا يحيط بالبدن إلا إذا أدخل فيه كفه. طيب ثم يقول عن ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. لماذا؟ لوجود الزينة فيهما أو وجود الطيب، إذا عد من الطيب فلا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. أيوة. وذلك المعصفر والمورس والمزعفر حرام على الرجل حتى في خارج الإحرام ولو لم يكن محرما، فإنه من الثياب التي حرمت على الرجال لبس المعصفر والمورس والمزعفر ونحوها. أيوة. لما في ذلك من زينة أو رائحة. وقال الجمهور أنه بسبب الرائحة التي تكون فيه فهو في طيب، فإذا صار الثوب بحيث إذا أصابه ما لم يظهر له رائحة جاز الإحرام فيه عند بعض أهل العلم. وجاء في رواية ضعيفة إلا أن يكون غسيلا على المزعفر والمعصفر، لأن يكون غسيلا فإما التعليل بالرائحة فهذا قد تزول الرائحة ويبقى الأثر، ويبقى التعليل بالزينة وإن ذهبت الرائحة فالزينة باقية ما دام اللون باقي للورس أو للزعفران سواء. وعلمنا من لم يجد النعلين يقطع الخفين من أسفل من القبين والبسمة، هذا نص الحديث وبه قال الأئمة في. لكن جاء في ايش؟ في قول بعضهم المنع من ذلك. الجمهور عندهم اسمه له الحديث واضح كذلك قالوا بالقطع. قال الامام احمد ومعتمد عنده في المذهب خلاص اذا لم يجد النعلين لا يقطع الخفين يلبسهما كما هما، وهذا قال به الإمام أحمد بن حنبل وبعض الأئمة مثل عطاء وعكرمة وسعيد وغيرهم. بل يقول بعض الحنابلة هذا يخرب الخفاف، هذا إسراف حرام ممنوع يقطع الخفين. لكن الجمهور قالوا النص فيه جاء وليقطعهما أسفل، وهم بحثوا أن ذلك منسوخ الأمر بالقطع، لكن لم يزال المذاهب الثلاثة على أنه إذا لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما لوجود النص في ذلك أسفل من الكعب. وهؤلاء قالوا إتلاف مال، وكل ما ستر القدمين ستر إحاطة لا يجوز أن يلبسها كما لا يجوز أن يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين. وكذلك يقول الحنفية كل ما كان غير ساتر للكعبين الذين في ظهر القدمين فهو جائز للمحرم. فقد أشرنا إلى أن ما جمع بين ستر الأصابع والكعبين فهو ممنوع لما فيه من معنى الإحاطة. ثم ذكر الحديث فيما يتعلق بالطيب. إذن إذا تجرد عن هذه الثياب الممنوعة فماذا يلبس؟ ينبغي للرجل أن يكون له إزار ورداء، ويسن أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لأنها أحب الثياب إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين. هذا الذي كان من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول ابن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. قال: فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة. فيلبس المحرم إزارا ورداء، ويسن أن يكون أبيضين، فإن أحب الثياب إلى الله البيض. وإن كان جديدين فأفضل، وإلا فغسيلين. ويروى أيضا في الحديث أن يقول: أيها الرهط، إنكم أمة يهتدى بكم، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا، فلا يلبس ثوبا مصبوغا كما هو معلوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. فيه استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام قبل أن يحرم، ومع ذلك فيستدام. قال الشافعي: عندنا هذه السنة في البدن دون ثوب الإحرام الذي يلبسه. فإن طيب ثوب الإحرام ثم أحرم فيه مهما أخرجه لا يجوز أن يعيده من بعد أن طيبه، فإذا أعاده وجب عليه فدية الطيب. هذا إذا طيب الثوب. أما إذا طيب البدن فيعفى عما ينجر إلى الثوب من البدن بمجاورته، فيكون معفوا عنه، فمهما أخرجه وأعاده لم يكن عليه شيء، لأنه ما قصد تطيب الثوب، وإنما انجر الأثر إلى الثوب من طيب البدن، وهذا ضرورة. وإذا استحببنا طيب البدن فلا بد بيأثر على الثوب. بعدين نقول له خلاص لا تعيد الثوب ثاني مرة إذا خرجته، كيف يصل؟ وإذا وارد في عمله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب ثم لبس ثيابه ثم اغتسل، ويحتاج إلى أن ينزع الإحرام ويعيده بعد ذلك، وهكذا فلا يضر ذلك. وبقي صلى الله عليه وسلم محرما في طول الفترة إلى أن عاد من عرفة إلى منى عليه الصلاة والسلام. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فعلى ذلك الجمهور من الأئمة أنه يسن التطيب قبل الإحرام. تطيب وهكذا قال الجمهور: يستحب الطيب للإحرام القول لإحرامه، ولا دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أي صحة لما يروى أنه اغتسل بعد تطيب وذهب الطيب عنه، بل صح في الحديث: كنت أنظر وبيص المسكي على مفرق صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه دام أثر الطيب بعد أن أحرم صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث: كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم، فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. في رواية كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالطيب يحرم بعد الإحرام لا قبل الإحرام، واستدامته جائزة. وفي وما الجواب عن حديث أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. فإذا أمره بغسل الطيب الذي عليه، فقالوا إن هذا الحديث ورد في الجعرانة في عام الفتح، ولا حديث في طيبه جاءت في العام 10 من الهجرة في عام حجة الوداع، فكان الحكم لها. ثم يواصل الأحاديث عن ما يحرم على المحرم. رزقنا الله التوفيق والاستقامة وكتب لنا القبول في لطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وعلمنا استحباب التطيب للإحرام، الحديث في الصحيحين وطيب الإحرام قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالوا لا فرق بين ما يبقى له أثر وجرم بعد الإحرام وبين ما لا يبقى. وذكر الحديث الذي أشرنا إليه وهو في الصحيحين أيضا، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالمعتمد أنه سنة لا مجرد إباحة، أنه مباح بل يسن تعظيما للإحرام أن يتطيب قبل أن يحرم، فإنه يمتنع عليه الطيب بعد أن يحرم. وذكر وجها في تطيب الإزار الإحرام وردائه، فقال الوجه لا يجوز لأن الثوب ينزع ويلبس، إذا نزع ثم عاد كان كما لو استأنف ثوب مطيب. وصحح الرافعي جواز تطيب الثوب لكن رتب عليه بعد ذلك فيما اعتمده جماعة من الشافعية أنه إذا قصد الثوب بالتطيب فلا ينزعه، فإذا نزعه وأعاده فقد تطيب من جديد، فكان ولبس الآن ثوبا مطيبا فعليه في ذلك الفدية. وهل تمسح المرأة يديها بحنة ونحوها لأجل الإحرام؟ من أجل تستر لون البشرة، ها؟ يجوز أو ما يجوز؟ اذكروا في الحديث أن امرأة صلى الله عليه وسلم جاءت إليه وفي الإحرام فقال لا، أخرجت يدها فكأنها كانت غير مغيرة البشرة، فقال لها أين الحنة؟ فرأيت المراد ما هو الحنة الذي هزين، لا يعني المخلوط مهبوط الذي لا يغير لون البشر ولا في زينة، هذا المراد به. أما بالنقش فلا، بالعكس يزيد الزينة. سواء. ومن قال باستحباب ذلك للمرأة لستر بشرتها لم يفرق بين الخلية والمعددة، الخلية والمتزوجة المتزوجة من أجل وقد ستر لون البشرة. أكرمنا الله وإياكم بصدق الإقبال مع صلاح الأحوال ودفع الآفات والأهوال عنا وعن أمة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وألهمنا رشدنا في مقاصدنا ونياتنا وأقوالنا وأفعالنا، وثبتنا على ما يحب وجعلنا في من يحب، ووقانا كل سوء حاط بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الفاتحة